سأل على انعقاد الجدال المحرم بقول المحرم لا والله وبلا والله، هذا مما لا إشكال فيه. فلو قال المحرم لا والله وبلا والله انعقد، وبالتالي يترتب عليه الإثم، وأتيت إن شاء الله أن الكفارة فيها تفصيل. لكن وقع الكلام بين الفقهاء هل أنه ممنوع على المحرم أن يقول لا والله وبلا والله وكل سائر أنواع اليمين كالرحمن الرحيم، رب القرآن، رب الكعبة، رب الخلائق، مالك الملك إلى آخره، أم أن اليمين الذي يكون ممنوعا والجدال الذي يكون ممنوعا على المحرم هو خصوص الصيغتين؟ ذكر السيد الثوري عليه الرحمة أن الجدال الذي يجب على المحرم أن يجتنبه هو الصيغتين على نحو الفتوى، وسائرها على نحو الاحتياط، أقصد سائرها كقوله والرحمن والرحيم ونحو ذلك من الأمور التي عليكم التي تكون راجعة إلى المولى جل شأنه. بينما ذكر السيد الثاني أنه لا يجوز الحلف والجدال واليمين بالله وبلا والله وسائر الصيغ. إذن محل الاتفاق بين العلمين في الصيغتين، ومحل الاختلاف أمام التشبيب ببقية الصيغ، هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد، وهل يتعين على المحرم اجتنابه أو لا يتعين. يتعين اجتنابه على نحو الفتوى عند السيد الثاني وعلى نحو الاختيار عند السيد الثوري. قال لا يجوز، هنا لا يجوز قلنا العفو مسألة، يستثنى من حرمة الجدال أمران، الجدال محرم كم أي قاعدة، القاعدة تقتضي أن الجدال محرم، لكن هناك استثناءان لا يدخل تحت الجدال المحرم، وبالتالي يجوز للمحرم أن يرتكبه ولا إثم ولا كفارة عليه. يستثنى من حرمة الجدال أمران، الأمر الأول أن يكون ذلك، أي ذلك الجدال، ذلك الحلف، هو حلف يعني خروج، يسمونه خروج حكم له خروج موضوعي، خروج حكم هو جدال، بس الحكم لا يشمله، يعني كموضوع يدخل تحت الجدال لكن لا يشمله حكم حرمة الجدال. قال أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل، فإذا استلزم إحقاق حق شخص وإحقاق حق امرئ على الحلف يجوز له الحلف ولا شيء عليه، وإذا ترتب على يمينه على جداله إبطال باطل ادعاه أحدهم أيضا يجوز في هذا المورد الجدال. إذن الجدال يكون ممنوعا على المحرم حيث لا يؤدي الجدال إلى إحقاق حق وإبطال باطل، أما إذا كان الجدال فيه إحقاق الحق للشخص أو لغيره وإبطال الباطل على نفس الشخص وعلى غيره فلا إشكال في كونه جدال من حيث الموضوع، لكن من حيث الحكم لا يشمله الحكم وما هو الحرمة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يقصد بذلك الحلف، يعني هو يقول والله بلا والله، لكن مع ذلك لا يقصد بذلك الحلف، بل يقصد غايات أخرى كالمناشدة والتعظيم ونحو ذلك. على سبيل المثال جناتكم مثلا، على سبيل المثال مثلا يسأله الشخص هل رأيت فلانا، يقول لا والله ما شفته، هو لا يقصد في ذلك شنو اليمين. ألا يقصد بذلك الحلف، بل يقصد به أمرا آخر كإظهار المحبة والتعظيم كقوله لا والله لا تفعل ذلك، يعني يريد يدفع أجرة يقول لا والله ما تدفع أجرة، أنا أدفع أجرة مثلا، هذا ما قاصد به الحلف وقاصد به اليمين، بل هو عبارة عن إظهار المحبة والاحترام. إذن شوية بعد كلمة أن الجدال أصلا لا يجوز للمحرم، هاي يعني تلخيص. أما الجدال بالصيغتين فمحل اتفاق، لأن هاي الذكر العام جابوه في امتحان المرشدين. أما الجدال بالصيغتين فمحل اتفاق بين العلماء، أما الجدال بالزاد على الصيغتين فمحل خلاف. اختار السيد الخوئي أنها ممنوعة على المحرم على نحو الممتع، واختار السيد السيستاني أنها ممنوعة على المحرم على نحو الفتوى. زين، يستثنى من القاعدة التي استثناها وهي قاعدة حرمة الجدال على المحرم، استثنينا شنو؟ أمرين. الأمر الأول إذا كان الجدال فيه إحقاق حق أو إبطال باطل، فيجوز ويسوغ ويرخص المحرم بفعله بإتيانه بارتكابه. الأمر الثاني هو قال لا والله، قال بلا والله، قال هذه الصيغة لكن لم يقصد اليمين، وبالتالي إذا ما قصد اليمين لا إشكال فيه. مسألة، هاي مسألة اكتب عليها مهمة، مسألة مهمة ومسألة خلافية كثيرا بين السيد الخوئي والسيد السيستاني. اكتبت لي الكل اتفق على أن الجدال محرم على المحرم صادقا كان أو كاذب من حيث الحكم التكليفي. هاي قواعد راح نأسس. القاعدة الأولى أن الجدال حرام على المحرم صادقا كان أو كاذبا. نعم، الجدال على الكذب يكون أشد إثما وحرمة، لأن هم بي جدال وهم بي شنو؟ كذب، فيجمع أمرين، يجمع الكذب ويجمع اليمين اللي هو الجدال، والجدال بما هو هو حرامون، الكذب بما هو هو حرامون. عليكم السلام. شوية تفتي. إذن القاعدة الأولى أن الجدال حرام مطلقا، صادقا كان المجادل المكلف المحرم أم صادقا، هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، اتفق الفقهاء أنه في الحلف الصادق مرة واحدة لا كفارة فيه. طبعا عندما أقول لا كفارة فيه، هل فيه الإثم أو ليس فيه الإثم؟ ممتاز. اتفق الفقهاء على أن الحلف صادقا مرة واحدة فيه ليس فيه كفارة، فيه الإثم وليس فيه الكفارة. بعد، واتفقوا أيضا على أن الحلف صادق مرتين أيضا فيه الإثم بدون الكفارة. هذا أيضا محل اتفاق بينهم، ليس فيه كفارة. مثلا يقول له والله فلان شيء، ونوب بعد مرة ثانية هم قال له والله فلان شيء، هذا موضوع معين. بعد اختلف الفقهاء، اتفق الفقهاء على أن الجدال اليمين ثلاث مرات صادقا يوجب الكفارة وهي شرط. اتفقوا على أن الحلف ثلاث مرات، أنا جاي أقول ابتلائية لأنه راح يشوفونها راح يبتلى بها المحرم، أن الحلف ثلاث مرات توجب الكفارة، هذا هكذا اتفقوا. لكنهم شوية التفت لي، لكنهم اختلفوا هل يشترط في الثلاث مرات الولاء يعني توالي أو لا يشترط التوالي، وشو الفارق بيناتهم؟ طبعا فارق كلش مهم بيناتهم، لأنه إذا اشترطنا التوالي كما يشترطه السيد السيستاني والشيخ الفياض والشيخ الوحيد والشيخ السيد الحكيم والسيد الثاني والشيخ الفياض والشيخ الوحيد، حيث اشترطوا أن تكون الثلاث مرات ولا أن أي متوالي، بينما السيد الخوي عليه الرحمة قال ثلاث مرات مطلقا ولا أن كانت أو غير ولاء. شرح يتفتر المراد من الولاء مثلا متوالي، والله مثلا والله والله والله، شوف متوالي، بينما إذا قال والله ورا دقيقتين هم رجعوا حلف، ورا ثلاث دقائق رجعوا حلف، هل هناك ولاء أو ليس هناك ولاء؟ هل هناك توالي او ليس هناك توالي؟ اذا اشترطنا التوالي، طبعا انا اقصد اذا اشترطنا التوالي في تضبط الكفاره في الحرمه مثلهم عزموا
حتى لو في نفس المورد يعني
المهم
التوالي فارق الزمن اللي
هو زمن وجود لا 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 مو الموضوع الزمن المراد من الولاء الولاء الزمن حتى لو على نفس الموضوع انا وياك مختلفين على دفتر واكل ساحلف والله الدفتر عدك بالله الدفتر عدك تالله الدفتر عدك مثلا فمرة احلف ورق خمس دقائق ارجع محلف شوف على رأي السيد الخوي رأي السيد الخوي ادى الموضوع موضوع مطلق شنو الموضوع مطلق الحلف صادقا ثلاث مرات عليكم السلام يوجب الكفارة ولا ان كان او ليس بولا يعني اذا حلفت ورا نص ساعة حلف ورا ساعة حلف عند السيد الخوي تحققت الثلاث مرات وبالتالي يجب عنده ويجب على مبناه الكفارة بينما على مبنى السيد الثاني والباقين التوالي يعني اذا حلف هسه ورا خمس دقائق حلف مرة ثانية ورا نص ساعة حلف مرة ثالثة لا كفارة انما تترتب الكفارة اذا كان اليمين يعني الموضوع عند السيد الثاني موضوع مركب من اليمين ثلاث مرات هذا جزء الموضوع الاول والجزء الثاني ان يكون اليمين على نحو الموالاة والتوالي والولاء فاذا انتفى احدهما تنتفي الكفارة واضح هذه وين راح نستفاد منها راح نستفاد منها انت كمرشد طبعا تبين للحجاج قضية الجدال حرام بعدين تقولهم يا اللي يحلف ثلاث مرات ترى عليه كفارة ذبيحة شاة خلوا ببالكم حتى لو كنت صادق له هو خب اذا كان صادق ثلاث مرات اما اذا كان كان سيتي ان الكفارة تترتب في من لأول مرة جيب فاللي يقلد السيد الخوي عليه الرحمة خلال فترة احرامه يكون يحسب حلف ست مرات متوالية غير متوالية شنو ماذا يترتب عليه شاكي خمس مرات شاكوة إيه على قولة الشيخ كفارة وعلى الحافة الحافة يعني فخف شيء المهم يعني كفارة زين على رأي سيد السيستاني لا كون نسأله انت صح حلف الست مرات بس الست مرات الحلفتين كل ثلاثة على حدة إذا قال لك ايه كل ثلاثة على حدة تقول له ايه عليك كفارتين اما اذا قال لك لا ست مرات واحدة الصبح واحدة الضحى واحدة الظهر واحدة العصر واحدة بالليل وواحدة ثاني يوم قال له لا ما عليك كفارة واضح هذا بالنسبة الى اليمين صادق اذا نرجع الى ما اسسنا ايش اسسنا اذا ما انتبهت اسسنا ان اليمين صادقا مرتين مرة ماكو مشكلة ثلاث مرات بها تفصيل اما ولاء فعلى جميع الاراء اذا كان ولاء ثلاث مرات على جميع الاراء اذا كان ولاء شنو واذا كان ثلاث مرات بلا ولاء على رئيس الخوي ممتاز وعلى رئيس الثاني والجماعة لا كفارة فيه اذا حلف اربع مرات اذا حلف خمس مرات شوف ما يبدا الخلاف بين السيد الخوي والسيد الثاني طبعا السيد الخوي ما مذكور هنا بس مذكور في تقريراته السيد الخوي السيد الثاني ادى كل ثلاثه موضوع للحكم بمعنى اذا حلف ثلاثه هذه كفاره واضح اذا كفر ورجع حلف ثلاثه هل كفار اذا حلف اثنين على رئيسه الثاني بينما السيد الخوئي يقول لا اذا حلف ثلاثة بالرابعة مع عدم التكفير همشى لان ما دام وصل الثلاثة بعد كل زائد فوق الثلاثة يترتب عليه الشعب فاللي يحلف سبع مرات اللي يحلف سبع مرات على رئيسه الثاني كم كفارة اثنين وعلى رئيسه الخوئي لا شلون ثلاثة؟ ثالثة بها واحدة والرابعة بها واحدة والخامسة بيها وحدة والسادسة بيها وحدة والسابعة بيها وحدة. ما دام زاد على الثلاثة، ما دام صار ثلاثة، كل زائد على الثلاثة بعد شنو نحسب؟ واحد واحد، يعني كل يمين في شاف. شاف
التوالي
لا بعد ما في توالي. سيد الخوئي عدة قال اليمين ثلاثة يوجب الكفارة، زاد على الثلاثة بعد كل وحدة بيهن شاف. شنو الموضوع؟ لا ما له علاقة يمين. اي اي بلي هو ما محدد الموضوع واحد والوقت واحد. خب تدرون سيد الخوي لا يشترط الولاء، فسواء تغير الوقت او تغير الموضوع هو المراد من عدة جدال بما هو جدال بغض النظر عن منشأه ومسببه ومبرره ومسوغه. واضح؟ هذه مسألة خلافية بين العلمين. زين، اذا كان اليمين كاذبا، تفت لي، اذا كان اليمين كاذبا، اليمين الكاذب في الأولى شات وفي الثانية شات، وإذا ثلاث مرات بقر، إذا ثلاث مرات بقر، إذن إذا أربع مرات إيش قلت؟ إذا أربع مرات حلف، راح أعطيكم ثلاث احتمالات. إذا حلف أربع مرات بقرة وشات بقرتين، بقرة بقرة على نحو الفتوى وبقرة على نحو الاحتياط، شيل الحكم بقرة وشات، بقرتين بقرة على نحو الفتوى وبقرة ثانية على نحو الشات على نحو الاحتياط العقل، شنو الحكم؟ بقرة وشات. هذا كلامكم على رئيس سيد السستاني، على رئيس سيد الخوي لا بقر فيه. هم نفس الترتيب، سيد الخوي يقول من وصلت للثلاثة حكمه شنو؟ كانوا طبعا بقرة، بعد الرابعة والخامسة لاحظ السابق. فنفس قضية الحل الصادق، مو قلنا الحل الصادق عند السيد الخوي الرابعة والخامسة والثالثة في الوقت من عدد توجب الشاف. سيد الخوي هم يقول من وصل للثالثة بعد نلغي شيء اسمه شاف، بعد نتعامل على كل يمين شنو؟ بقرة. فخلوا ببالكم انه يكون تنبهون الحجاج على هذه القضية.
بالنسبة لرئيس المسند هنا قال وإلا كان عليه، وإلا إذا كان أكثر من اثنين كان عليه فرشة، هذا ما ذكرته بالتقارير أخر أي آخر، يعني
تفصيل
هنا موجود.
شوف إذا ما موجود هو خب بالمناسبة التقريرات بما هي لا يجب على المكلف أن يعمل بها، لكن ليس كل ما موجود في يعني قد يكون في مكان آخر في استفتاء آخر، ما صار عندي في مجال أبحث المهندسين الثاني في استفتاءاته ذاكر قضية التعدد أو ما ذاكر، لاحظ ما بينما السيد الثاني صرح المناسك اللي عنده مناسك السيد الثاني صرح إنه اللي يحلف أربع مرات كاذب بقرة، شنو الثلاثة الأولى شنو لها؟ بقرة، والرابعة لها شنو؟ شاف. يعني عبارة
مطلقة، يعني عبارة مو هذا كأنه ما ذكر يقول إلا، يعني إذا كان أكثر من اثنين سواء كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة.
إذا أخذنا بظاهر العبارة هي.
أيوة ظاهر العبارة.
إذا
بالنسبة للعبارة الأخيرة
كل الأولى شات
والثانية
شات
والثالثة بقرة، هاي بيصير
لا إيه بالأولى شات والثانية
احتمال،
يعني
إنه البقرة الشات الأولى والثانية النسخ تجي
البقرة
بمكان هي لو مع
الشاتين
بقرة.
لا هو ما مكفر، شوف شوي خلوا بالكم يمين، هاي هم أكفت ملاحظة. إذا واحد حلف كاذب، حلف كاذب مرة وكفر، إذا يريد يكفر شوي بالك يمشي يكفر شاك، حلف مرة ثانية كاذب وكفر شاك، من يحلف مرة ثالثة كاذب شي كفر شي كفر بقرة لو شاك على رأي السيد الثاني بعد يكفر شاك، لأن هذا موضوع جديد ذاك انتهى. واضح؟ لأن يكون إلا يحلف ثلاث مرات مع عدم التكفير. اما سيد الخوي يقول لا كفر او ما كفر ما دام مصر ثلاثة حتى لو كان مكفر قبله، بالمرة الثالثة شنو عده؟ بقرة. كفر او لم يكفر؟ واضح كلامي ولا لا؟ فكل من يحلف ثلاث مرات كاذب على رأي السيد الخوي المرة الثالثة يقين ماذا توجد؟
بقر.
وعلى رأي السيد الثاني نسأل كفر لو ما كفر، إذا كفر على رأي السيد الثاني ينسخ لو ما ينسخ؟ ينسخ ما قبله، فيبدأ حساب جديد على رأي السيد الثاني.
ما كفر
بالأول،
مرة الأولى
والثانية
متعلم تكفي بقرة وجب بالرابعة والخامسة والسادسة.
نقول
عليك بقرة
بالثالثة ليش؟ لا، هو الثلاثة بقرة،
بقرة
الرابعة بقرة، خامسة بقرة، سادسة بقرة. إذا كفر يحسب من جديد السيد الثاني عنده.
لا، إذا
بقرة مسألة لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله. إذا كان صادق نتكلم عن الحكم الوضعي على الكفارة. خلي بالك يمي، خلينا قواعد. أما الإثم فلا إشكال في ترتبه. لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ولكن يستغفر ربه. عندما قال يستغفر ربه يعني شنو معناه؟ الاستغفار فرع من؟
أنه يكون آثما،
لأنه الحلف صادق هو آثم. هذا أي عدم ترتب الكفارة، هذا أي عدم ترتب الكفارة. طبعا استغفار ربه لأنه ارتكب محرما. لا باعتبار أنه إحنا عندنا قاعدة اللي يرتكب محرم فيجب عليه الاستغفار حتى يتوب. هذا فيما إذا لم يتجاوز حكمه المرة الثانية، وإلا يعني وإذا تجاوز المرة الثانية، طبعا معنى تجاوز المرة الثانية يعني جد ثلاث مرات، كان عليه كفارة شات وضيف عبارة سواء كان ولاء أم لم يكن، خلافا للسيد الثاني والشيخ الوحيد والشيخ الفياض والسيد الحكيم، حيث اشترطوا ترتب الكفارة على اليمين ثلاث مرات ولاء. وأما إذا كان الجدال عن كذب حدث شدد فعليه كفارة شات للمرة الأولى وشات للمرة الثانية وبقر للمرة الثالثة وللمرة الرابعة، طبعا كل كلامنا مع عدم التكفير، والمرة الرابعة على رئيس الخوي وعلى رئيس الثاني بقرة وشات، خمس مرات على رئيس الخوي، ثلاث بقرة، ثالثة بقرة، رابعة بقرة، خمسة بقرة، على رئيس الثاني بقرة وشاتين. أحسنتم. هو بعد من يتجاوز الثلاثة يبدأ الحساب من عند السيد الخوي. كل مورد بقر على رئيس الثاني يقول لا نحسب حسابات. ما لا شوف سيد الخوي الثاني عند التكفير هذا للحساب. قلت لك إذا جادل مرة كاذب وقطشات ورجع هم جادل وقطشات ورجع جادل بالمرة الثالثة على رئيس الثاني شطي شاف يعني كفر. التكفير ينسخ سيد الخوي؟ لا التكفير ما ينسخ.
قولهم لا والله السلام تعرف
لا ما احنا بينا هذا اذا ما قاصد اليمين ما في مشكلة. الامر الخامس عشر قتل هوام الجسد. هاي قتل هوام الجسد هم اكتب عليها ابتلائية لانه مكة بيها بق، يعني بق بيها وبيها برغوث. حتى القمل قد يكون ما موجود بس البق موجود. زين شنو حكم قتل هوام الجسد؟ شوف طبعا انا هاي اللي خدناها كنا سابقا ترى بالمخططات وعدناكم قريبا جدا نعطيكم اياها على شكل قرص حتى اختصار الوقت، لان اكو هيك قد وصلنا خبر مو اكيد انه امتحان المرشدين قريبا يعني، فحتى يكون الشد الحيل والهمه حتى نخلص الماده قبل امتحان المرشدين. دخلوا الامتحان وانتم مهيئين تماما. زين التفت الى قتل هوام الجسد. هوام الجسد ثلاثة، القمل او القمل كما يقولون والبق والبرغوث. نأتي الى القمل. القمول لا يجوز قتل بلا اشكال، لا يجوز قتل بلا اشكال. اثنين، القاء من الجسد ايضا لا يجوز، يعني تلقيه الشيل مثلا القمل وتلقيه خارج الجسد، هذا ايضا لا يجوز، لا القتل يجوز ولا الالقاء يجوز. ثلاثة، النقل، هل يجوز نقله؟ طبعا اقصد نقله من مكان الى مكان بالجسد، هذا جائز، يعني اذا القمله مكانها معين تقدر تنقلها من مكان لمكان، القاها خارج الجسم لا، قتلها لا. الالقاء خارج الجسم، النقل من مكان الى مكان من نفس الجسم، لاحظ الفارق، الالقاء وين يعني ينقلها، وين يخليها، الالقاء وين ينقلها، خارج الجسم، اما النقل لا، من مكان الى مكان الجسم، النقل ماكو مشكله. جيد، هذا من حيث اما البرغوث والباق فبها حالتين، هل يجوز قتله ودفعه او لا يجوز قتله ودفعه؟ طبعا نقله ما نتصوره، لو دفعه يعني مثلا بقى موجوده تدفعها او تقتلها. اما بالنسبه الى البق والبرغوث فهل يجوز قتلها او لا يجوز قتلها؟ البق والبرغوث هل يجوز قتلها او لا يجوز قتلها؟ شوف، البق والبرغوث مرة يجوز قتلها ومرة ما يجوز قتلها، هاي ابتلائية. البق مرة يجوز قتله ومرة ما يجوز قتله للمحرم. يجوز قتله إذا كان يتوجه منه ضرر، ولو الإيذاء طبعا، إذا أدته ضرر فيجوز قتله طبعا فضلا عن جواز دفعه. أما إذا لم يتوجه منه ضرر فالأحوط عدم جواز قتله، الأحوط عدم جواز قتله، هذا إذا توجه منه ضرر. أما دفعه فجائز بلا إشكال، دفعه جائز بلا إشكال سواء توجه منه ضرر أو لا.
توجه ضرر الواقع مو ضرر احتمال، لأنه أخي رفت قبل لا أسرح، يعني
بعد هو خبر، إذا كنت تحتمل احتمال أنه تبدأ أنه راح تتوجه من أجل ضرر فالمقدار هذا كافي. زين، شوية التفت لي. إذن القتل البرغوث والباق يجوز اذا كان يتوجه على المحرم ضرر من وجودها، اما اذا ما يتوجه ضرر فالاحوط عدم القتل. شوف هذا التفصيل، البق والبرغوث يجوز قتله ولا يجوز قتله، يجوز قتله عند توجه الضرر ولا يجوز قتله على الاحوط، قلنا متى؟ اذا لم يتوجه عليه ضرر. بينما الشيخ الفياض الدلال البق والبرغوث يجوز قتله مطلقا، شيخ الفياض قد يجوز قتله مطلقا سواء توجه منه ضرر او لا، فالمسألة احتياطية عند السيد الإسلامي. بينما سمعت الشيخ أفتى انه يجوز قتل البق والبرغوث مطلقا حتى لو لم يتوجه اليه ضرر. واضح؟ بعد اكو فد مطلب مهم هم خلي بالكم، احتياط وجوب بقتله، متى احتياط وجوب بعدم جواز قتله؟ اذا لم يتوجه ضرر، اما اذا توجه ضرر فلا اشكال في جواز قتله. زين، متى تترتب الكفاره؟
اذا لم يكن فيه ضرر،
اذا لم يتوجه ضرر فالاحوط
دفع
ما في مشكله. الكل متفق على ان الدفع ما في اشكال، اشكالهم بما بقتل البق والبرغوث، قتل بالتفصيل، اما الدفع قلنا شنو؟ جائز. زين، هل تترتب كفارة على القتل او لا؟ اما قتل قمل فلا اشكال بترتب كفارة على الاحواض على ما سيتي بيانه. القاء السيد السيستاني ذاكر به كفارة، السيد الخوي ما ذاكر به كفارة، لذلك ذكر السيد الخوي السيستاني قال قتل قمل او القاء، بينما قال السيد الخوي قتل قمل ما باكر كفارة للإلقاء. واضح؟ تفت إلى دقة العبارة، السيد الخوي أدى قتل قمل فيه كفارة ما ذاكر الإلقاء، بينما السيد الثاني في المناسك قال قتل قمل أو إلقاء فيه كفارة. هسه عرفنا القمل بكفارة، اما بالنسبه الى البق والبرغوث اخذها قاعده، هاي اسس قاعده ان البق والبرغوث لا كفاره في قتلهما ولو لم يجز المكلف. متى لا يجوز المكلف قتلهما؟ في عدم احسنتم وجود ضرر من قتلهما مطلقا. البق والبرغوث لا تترتب على الكفاره، هاي اخذها قاعده في قتل هوام جسد فقط في القمه. لذلك نمو اتفقنا انه سوون ترك الاحرام، ترك الاحرام تقسمونها اضطرارا اختيارا وجاهلا وناسيا. هوام الجسد لازم شو تقسم هوام الجسد الى ثلاثه اقسام، القمل والبق والبرغوث. البق والبرغوث حكم واحد، القمل تختلف، واضح؟ فهاي يكون تقسمهم الى ثلاثه اقسام. البق والبرغوث لا كفاره فيه مطلقا، انما تكون الكفاره في مرض القمل.
باقية
انه لا كفارة، اي لا ماكو كفارة في قتل بق والبرغوث. لا يجوز هنا، لا يجوز بمعنى يحرم للمحرم. المحرم يا المحرم رجل أو المرأة، هذا من المشتركات. لا يجوز للمحرم طبعا، حتى الجدال عفوا من المشتركات، الفسوق ايضا من المشتركات، مشتركات يعني بين الرجل والمرأة. لا يجوز للمحرم رجلا كان او امرأة قتل القمل، هذا اولا. اثنين والقائه من جسده، لا يجوز له ان يلقيه من جسده. ولا بأس بنقله، قلنا ان تبحث ثلاث حالات، لو قتل لو القاء لو نقل. نقله يعني من مكان الى مكان، النقل ما في اشكال، ولا كفارة على النقل، هم لا بأس به تكليفا وايضا لا كفاره عليه وضعا. ولا باس بنقله، اي بنقل القمل من مكان الى مكان اخر. وين من مكان الى مكان اخر؟ نفس الجسم. ها واذا قتله السيد كان اضاف او القى، بينما تلاحظ عباره السيد الخوي لو قتله. السيد الخوي رحمه الله علق الكفاره على ماذا؟ على القتل، بينما السيد الثاني قال لو قتله او القاه. فالاحوط وجوبا، هذا الاحتياط احتياط وجوبي عند السيد الخوئي، وهذا الاحتياط احتياط استحبابي عند السيد الحكيم والسيد الثاني، وهو على نحو الفتوى عند الشيخ الوحيد الخراساني. ولا كفارة مطلقا عند الشيخ الفياض، لا فتوى ولا احتياط، يعني لا احتياط الوجوب ولا احتياط استحبابي. هسه حتى نعيد لكم، هذا الاحتياط احتياط وجوبي عند السيد الخوي، واستحبابي عند السيد السيستاني والسيد الحكيم، وعلى نحو الفتوى عند الشيخ الوحيد الخراساني. فتوى بالكفارة. اي قال فالاحفظ التكفير عنه عن القتل بكف من الطعام للفقير. الكفارة على نحو الاحتياط الوجوبي عند السيد الثاني، احتياط استحبابي عند السيد الحكيم، احتياط استحبابي عند الشيخ الواحد الخراساني، فتوى بالتكفير. عند الشيخ الفياض ماكو كفارة لا على نحو الاحتياط الوجوبي ولا على نحو الاحتياط الاستحبابي. اي كفارة بس على نحو الاحتياط الاستحبابي. اللي قلنا شنو الفرق؟ انه السيد السيستاني اضاف الالقاء ونقص من الكفاره، بدل ما جعلها احتياط وجوب جعلها احتياط استحبابي. هذا بالنسبه الى القمل. ناتي لمن؟ الى البقي والبرغوث وامثالهما. امثالهما كالنم، كالصدفور وغيرها. الذباب احسنتم هو هم الذباب هاي تدعيه. فالاحوط هذا احتياط وجوبي عند السيد الخوي وعند السيد الثاني وعند السيد الحكيم وعند الشيخ الوحيد الخرساني، بينما قلنا ان السيد ان الشيخ الفياض عده ما في اشكال قتل البرغوث والبار حتى لو ما توجه ضرر منهما. قال فالاحوط وجوبا عدم قتلهما، اي عدم قتل البق والبرغوث. لكن متى؟ اذا هذا قيد لعدم الجواز، اذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما أي من البطل والبطل على المحرم بمفهوم الشرط. نعطين المفهوم بمفهوم الشرط عن شنو؟ يعني إذا توجه عليه ضرر فيجوز قتله. بالمناسبة حتى عندما نقول لا يجوز قتله أيضا لا تترتب الكفارة. كفارة خليها ببالك لا تنساها. ليجيك سؤال ودوك به الكفارة فقط تترتب على قتل القم فقط وهم على نحو الاحتياط وهم هي ترى عبارة عن كف من الطعام مو شات. يعني يكون هاي تأسس خصوص القتل على رئيس الخوي والكفارة مو فتوى على نحو الاحتياط وثلاثة مقدار الكفارة شنو كف. وبعد وأن المورد مورد الكفارة خصوص القمل أما البطل والبرغوث فلا كفارة فيه. وأما دفعهما أي دفع البقي والبرغوث فالأظهر جوازه جوازه مطلقا طبعا سواء كان يتوجه منه ضرر أو لم يتوجه منه ضرر. إنما التفصيل بالتوجه بالضرر أو عدم التوجه بالضرر ذلك من وين؟ في مورد القتل. أما الدفع فلا إشكال فيه وإن وصية وإن كان الترك يعني ترك الدفع أحوط استحبابا. مسألة الأمر الثالث عشر التزين. شوف بالمناسبة التزين لا كفارة فيه مطلقا. يعني من ميزات التزين أنه شامل للرجل والمرأة. اثنين أنه لا كفارة فيه. ثلاثة أنه حرام سواء قصد التزين أو كان هو مما يعد زينة وإن لم يقصد التزين به. ماشي يمي؟ مو مرة يقصد الزينة. يعني عندي أربع حالات مرة يقصد الزينة ومرة شنو غير قاصد الزينة ومرة هو عند العرف الشيء الذي يريد استعماله يعد عند العرف زينة ومرة لا يعد زينة. طبعا أظهر مصداق فيما لو قصد الزينة مع كونه شنو معد للزينة وعد حالة أن يعد زينة لكن لا يقصد به التزين أو يقصد التزين لكن لا يعد زينة أو لا يقصد به التزين ولا يعد عند شنو. هذا المحل اتفاق بين العلماء. أكو عندهم حالتين محل اتفاق بين العلماء حالتين محل اتفاق بين العلماء. الحالة الأولى أنه لا إشكال في حرمة من قصد به التزين وكان هو معدود الزينة. هذا لا إشكال في عدم جوازه. اثنين لا إشكال في الصورة الرابعة. إذا متابعني من هي الصورة الرابعة؟ إذا لم يقصد الزينة ولم يكن قد أعد للزينة أيضا لا إشكال فيه. لكن وقع الخلاف والكلام بين الفقهاء أنه في الصورتين الثانية والثالثة. ثانية من الثانية يعني قصد الزينة ولم يعد للتزين أو لم يقصد التزين لكن يعد شنو للزينة. هاي المسألة خلافية بأقوال كثيرة جدا عرضنا عن ذكرها. التزين يحرم طبعا الحرمة ثابتة للرجل والمرأة. يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة إذا قصد به الزينة. بينما نقرأ عبارة السيد السيستاني قال الأحوط أولا التزين عند الحرمة على نحو الاحتياط بينما عند السيد الخوي الحرمة عند شنو ممتاز على نحو الفتوى. هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني قال السيد الخوي السيستاني الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرضا بقصد التزين. يعني السيد السيستاني عند ما يعد زينة عرضا بقصد التزين أو بدونه أو بدون القصد. إذا كان يعد عند العرف شنو تزين. وأيضا الشيخ الفياض عد كلام قريب لهذا قال يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ولا بأس بذلك. بذلك أي بالتختم بغاية أخرى غير الزينة. شن هي الغايات الأخرى غير الزينة؟ كالاستحباب. اثنين كحفظه من الضياء. ثلاثة كإحصائه أشواط الطواف. لأن واحدة من الأمور إن شاء الله اللي ناخذكم بالدروس العملية. واحدة من الدروس التي تحصى بها العدد أشواط الطواف هو الخاتم. ها يلبسه بالشوط الأول بيمن يلبسه هذا الأصبع، ثم بالأصبع الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم يحاول بالإيد الأخرى. فإذا لبس المحرم الخاتم بغاية وغرض إحصاء عدد أشواط الطواف أو عدد أشواط السعي ما بيشكال، لما قاصد بزينه، أو لبسه لغرض حفظه من الضياع. خاتم ثمين يعرف أنه لو يعني لو لم يلبسه استلزم ذلك ضياعه أو احتمل ضياعه فيجوز لبسه، أو لبسه لغاية الاستحباب باعتبار أنه عندنا أنه بعض الأحجار يستحب لبسها سواء كان محرما أو لم يكن محرما.
يعني هذا مستثنى من التشفيقات اللي شفتناها، لا مستثنى الثاني اللي هو مثلا لم يقصد به ولكن
بل هذا للترقي، بل يحرم عليه أي على المحرم التزين مطلقا، يعني بكل ما يعد دينه. وكفارته شاة على الأحوط الأولى. بالمناسبة السيد الثاني أدى ما بكفارة لا على نحو الاحتياط الوجوب ولا احتياط الاستحباب، بينما السيد الخوي أدى كفارة التزين شاة على نحو لا نحو احتياط الأولى استحباب، بينما السيد الثاني أدى حتى احتياط أولى ما فيه. وكذلك الشيخ الطيار ما أدى حتى احتياط أولى. الخاتم وغير الخاتم حتى الساعة، هاي الساعة، هاي الساعة الآن إذا عدت حتى هاي النظارات، تذكرون من أخذنا النظارات، نظارات يجوز لبسها لو ما يجوز لبسها إذا كان بقصد الزينة، فراح تدخل تحت يا قصد قصد التزين وهو محرم.
إن واحد من سواء كان بقصد الاستحباب أو غيره ما لا يطلع
إذا قاصد الزينة، إذا ما قاصد الاستحباب، لأن هو الاستحباب يتناسى مع قصد الزينة.
بل
شنو الرواية شوي بعدكم مني، الرواية ذكرت الخاتم، يقول لكن لا خصوصية للخاتم، بل يشمل الحكم كل ما ينطق عليه عنوان شنو الزينة والتزين، خاتما كان أو غيره. مسألة شوية تلتفت إلى هاي قضية الحنة، وضع الحناء، هل يجوز وضع الحناء او لا يجوز الحناء، يجوز وضعها او لا يجوز؟ المسألة بها صور عديدة. مرة المرأة او الرجل طبعا يضع الحناء قبل الاحرام، ومرة يخليه بعد الاحرام، ومرة يخليه لعلاج، ومرة لا لعلاج. واضح؟ بس صار عندي كم صورة، مرة يخليه قبل الإحرام ومرة بعد الإحرام ومرة لعلاج ومرة لا لعلاج، ونفس اللي يخليه قبل الإحرام مرة يبقى أثره ومرة ما يبقى أثره. لتعرف الحناء يعني واحد اللي يخلي الحنة قبل ما يحرم بيوم بيومين ويغسله، هذا يقينا راح يبقى شنو؟ يبقى أثره. شوف اخذها قاعدة، اكو فرق واضح بين وضع الطيب قبل الاحرام وبين وضع الحناء قبل الاحرام. وضع الطيب، تبت الى القاعدة، وضع الطيب قبل الاحرام لا يجوز اذا بقي اثره بعد الاحرام، تذكرون؟ لذلك واحدة من الامور التي يصدق عليها الطيب هو لبس ما عليه الاثر، ما نسينا واحدة من مصادق استعمال الطيب لبس ما عليه الأثر، يعني ما عليه أثر الطيب. الحناء لا تختلف، الحناء يجوز وضع الحناء قبل التلبس في الإحرام، طبعا مع غسله قبل الإحرام، حتى وإن بقي أثرها بعد الإحرام، حتى لو بقي أثرها، بخلاف الطيب فإنه لا يصح منه أن يضع الطيب مع بقاء أثره ما بعد الإحرام. إذن وضع الحناء، أما بعد الإحرام، حتى كل كلامنا كان وضع الحناء قبل ما، لأن هاي النساء ترى يبتلم به، تجي تقول لك شيخنا تجي طار الحناء، يعني تذكره تجي تقول لك شيخنا أنا مخلي حنة قبل ثلاثة أيام، قبل أسبوع، قبل ما أجي السعودية. إذا ماكو مانع، ما دام خليته قبل الإحرام لا يجب على المرأة شنو مولانا أو الرجل إزالة. إنما لا يجوز للمحرم وضع الحناء وين؟ بعد العلاج، لكن إذا العفو بعد الإحرام إذا لم يكن لعلاج، أما بعد الإحرام لعلاج فيجوز، لأن الضرورات كما يقولون تبيح المحظورات. إذن وصلنا إلى نتيجة، وضع الحناء قبل الإحرام صورتين دي، مرة يبقى أثره إلى الإحرام ومرة ما يبقى أثره، في كلا الصورتين تابعني، في كلا الصورتين وضع الحناء قبل الإحرام لا إشكال فيه، سواء بقي أثره أو لم يبقى أثره. الصورة الثانية وضع الحناء بعد الإحرام بكم صورة؟ لعلاج ولا لعلاج؟ لعلاج جائز ولا لعلاج لا يجوز طبعا. وأيضا لا كفارة في وضع الحناء، لا كفارة في وضع الحناء حتى لو كان شنو لا لعلاج، لأنه أصلا التزين قلنا شنو لا كفارة فيه. يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زين خارجا وإن لم يقصد به التزين، يعني حتى لو هو ما قاصد التزين لكن العرف يرى أن الحناء هي للتزين. نعم هذا استدراك، نعم لا بأس به، به أي باستعمال الحناء، هذا ضمير عائد به، ضمير يعني ضمير المذكر راجع إلى استعمال الحناء مو راجع مو بها، لا بأس به أي باستعمال الحناء إذا لم يكن زينه، إذا كما إذا كان لعلاج ونحوه. وكم العبارة ولا بأس بوضع الحناء قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى الإحرام. مسألة، هاي المسألة هم خلافية بين العلمين 256 شوية بالكلمة، هاي مسألة خلافية بين السيد الأول والسيد الثاني، هل يجوز المرأة لبس الحلي أو لا؟ وهاي اكتب عليها من أكثر المسائل الابتلائية للزينة. تعرفون ليش؟ اللي طالع للحج يشوفه أكو مرتكز عد نسائنا ما أدري منين جايباته، ما يلبسن الذهب إلا بالإحرام، واقعا يعني ما يلبسن الذهب إلا بالإحرام. ليش؟ لأن عتن عقيدة هجي، إذا ما لبست الذهب أثناء الإحرام يحرم عليها الذهب كلش، يعني ظهر عتن خلط بال أي لا لا إن شي سواني لبسن الذهب طبعا تحت الملابس. ها أنا أحد الحجيات سببت لي هاي المعلومة، أنا ما أدري، فكنت بالمحاضرة قلت لهم ما يصير واحد يلبس الذهب حتى من نحرم من الطوف ما يصير لابسات الذهب. فواحدة من الحجيات سربت لنا معلومة قالت شيخنا كلهن جايبات الذهب، واللي ما جايب الذهب من العراق راحت اشترت لها حتى محبس. ليش حجية؟ قالت لي أثن معتقد يقول أن إذا المرأة ما تلبس ذهب أثناء الطواف أو أثناء الإحرام راح يحرم عليها الذهب، وأكدت هاي المعلومة. أنا قلت ما يصير يحرم عليها لبس الذهب أثناء الإحرام، قالت لا هن فهمة أنه اللي ما تلبس ذهب يحرم عليها كلش طول عمرها. لاحظ القضية لو لا؟ فلبس الذهب للنساء من الموارد الابتلائية للمرشد، خلوها ببالكم هسه ولا أقل بالنسبة إن إحنا اللي واجهتنا هاي الحالة. زين نسأل، هل يجوز المرأة أن محرمة طبعا أن تلبس الذهب أو لا؟ طبعا الرجل يقينا لا يحق له أن يلبس الذهب لأن الذهب حرام عليه. هل يجوز المرأة أن تلبس الذهب؟ طبعا في غير الإحرام جائز، في الإحرام يجوز أو لا يجوز؟ طبعا الذهب تعرفون أنه هو شنو يعد عرفا زين، لا يجوز المرأة أن تلبس الذهب القاعدة إلا في مورد واحد، إذا تحقق شرطان معا، إذا تحقق شرطان حتى يجوز للمرأة أن تلبس الذهب. على رئيس الخوء شرطين، على رئيس الثاني شرط واحد بس. الشرط الأول أن تكون اعتادت لبسه قبل الإحرام، يعني لابسه قبل أن تحرم، يعني من أحرمت هي كانت شنو مولانا، يعني سميه اللبس المستمر مو المتجدد، اللبس المستمر يعني كانت هي من اول الامر قبل ما تقول لبيك اللهم لبيك هي شنو لابسته، مو احدثت اللبس. هذا هو القيد الاول، طبعا القيد الاول لجواز اللبس أن تكون قد اعتادت على لبسه قبل الإحرام. واضح مولانا؟ المورد الثاني أن لا يرى زوجها ولا أي رجل آخر، سواء كان ذلك الرجل آخر أجنبي أو محارم. بهذين القيدين معا، التفت لي معا، يجوز للمرأة أن تلبس به. فأي مرض إذا هي لابسة قبل الإحرام وما شاف أي رجل لا زوجها ولا واحد من محارمها، يجوز لها أن تلبس الذهب بهذا القيدين معا. بينما السيد الثاني عنده لا يكفي قيد واحد للبس، وهو شنو؟ أن تكون قد اعتادت لسه قبل الإحرام. أما القيد الثاني عنده على نحو الاحتياط الاستحبابي، يعني على رئيس الثاني حتى لو شاف الزوجة أو شاف محارمها عنده شنو؟ ماكو مانع، يعني لا يخل بجواز اللبس. إذن جواز اللبس عند السيد الخوئي بقيدين معا، وعند السيد الثاني بالقيد الأول فقط. وما مكلف، ما مو ذكرنا انه لا يجب عليه الاجتناب عن المحرمات. بس نقراكم هاي المسألة. يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، ويستثنى من ذلك، يستثنى من الحرمة القيد الأول ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها. هذا السيد الخوي والسيد الثاني متفقين به، بس فيما المختلفين القيد الثاني، ولكنها هذا القيد الثاني لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال سواء من المحارمة غيرها. عند السيد الثاني هذا القيد شنو؟ على نحو الاحتياط الاستحبابي. والحمد لله رب العالمين.
قوله قول الصمد.